أبطال في ساحات الهيجاء سيفي سيسد
حسين حسين
حسين حسين
يا من اسمك شرف يا من حبك هدف يا من عمرك كهف حسين حسين إليك فيك والعمر إليك عمريني ذر إليك صوت وشعر حسين 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 حسين
يا طاهر من هويته عشق ساحر لقيته بعت روحي وصرت عبد الإمامي بعت روحي وصرت عبد الإمامي عبوديتك سيادة وأخدمك عن إرادة ملك عالي يا أبو اليمة مقامي ملك عالي يا أبو اليمة مقامي أنا عبدك ملك وحيس مثل الملك مليك بلا شريك
حسين حسين
إليك خادم وحس إلي عزة نفس تذل إلغى الشمس
حسين حسين
يعز كل من يسير بخطوتك
حسين حسين
يا ريت أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين
اسمك شرف يا من حبك هدف يا من عمرك كهف حسين حسين إليك والعمر إليك عمريني ذر إليك صوت وشعر حسين حسين يا أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين
حشا المنبر نخونا نحس مثل أبونا مثل أمنا تدارينا الحنينة مثل أمنا تدارينا الحنينة مجالسنا وذكرها منكر اللي نكرها نجز اسمه وفلا يعتب علينا نجز اسمه وفلا يعتب علينا يمن ذكرك دوى مثيل ماي وهوى دروب انت وضوى
حسين حسين
كفار كل من نكر فضيل دم النحر فقد دينا وخسار
حسين حسين
يذل كل من يمس ولايته أموت بخدمتك حسين حسين
يمن اسمك شرف يمن حبك هدف يمن عمرك كهف حسين حسين إليك فيك والعمر إليك عمريني ذر إليك صوت وشعر حسين 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 حسين
شعائرنا الثمينة طريق الله الأمينة خسر عقل اللي يسميها خرافة خسر عقل اللي يسميها خرافة ثوابتنا المليعة ثقافتنا الرفيعة تفوق الجامعة وأرفع ثقافة تفوق الجامعة وأرفع ثقافة نهيج فكرك ظهر مثيل ضوء القمر نقاد كل البشر
حسين حسين
نزاف نحن
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت
مستمعينا الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
السلام عليك يا وارث آدم سبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي خلت ببنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
أنا شلتك سر في صدري من أبو حناك أصيح. وأنا عشتك في خيالي أعثرت جرحك وطيح. ما شفت مثلك تشظى وما شفت مثلك ذبيح. يلي راسك راس يحيى ودمك دموم المسيح. خلي أمسح على جبينك واغسل بدمعي دماغ وافتح الجرح في نحرك اسمع انصابك وساك. يا حسافة ما حضرتك كان ذب روحي فداك. افني في دربك حياتي وادفن جروحي معاك معاك معاك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
إن الذي قد حل عرصة كربلاء بحر ومنه أولو المكارم تغرف. السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خالصة الله، السلام عليك يا قتيل الظما، السلام عليك يا غريب الغرباء. لا جعله الله آخر العهد من زيارتك، ورزقني العود إلى مشهدك، والمقام بفنائك، والقيام في حرمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسماء التي أطلقت على كربلاء وكثر استخدامها لا سيما في الشعر العربي اسم الغاضرية، فمثلا جاء في عينة السيد صالح القزويني قوله:
يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟
نعم عزيزي المستمع، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: الغاضرية نسبة إلى غاضرة بني أسد، وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء. ويظهر عزيزي المستمعين أن الغاضرية ليست قديمة في التاريخ، فهي أنشئت بعد انتقال بني أسد إلى العراق في صدر الإسلام، وهي أرض منبسطة وتقع اليوم في الشمال الشرقي من مقام أو شريعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام على العلقمي بأمتار، وتعرف بأراضي الحسينية.
وقد روى الميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله: الغاضرية هي البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران وناجى نوحا فيها، وهي أكرم أرض الله، ولولا ذلك ما استودع أولياءه وأنبياءه، فزوروا قبورنا بالغاضرية.
انتهى عزانا المستمعين نص حديث الإمام الباقر عليه السلام، وفيه إشارة إلى ما ورد في عدة من أحاديث العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، فيها تصريحات بارتباط أرض الحسين عليه السلام بتاريخ الأنبياء عليهم السلام، نظرة إجمالية لهذه العلاقة نستمع إليها من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، سؤالكم: كيف نفهم ما ورد في الروايات عن علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام؟ أولا، نحن ما نعرف بالتفصيل أمجاد بقاع الأرض التي عاش فيها الأنبياء عليهم السلام، لكن الذي وصلت إليه أن آدم وحواء سلام الله عليهما نزل في مكة على الصفا والمروة، وأحاديث صحيحة، والكعبة كانت موجودة في الأرض قبلهما، وكأنه استراتيجية الله عز وجل أن تكون في كل أرض كعبة وفي كل سماء كعبة. هذه الكعبة في الأرض مقابل الضراح، وهو البيت المعمور كعبة الملائكة. المهم، آدم وحواء نزلا هناك. امتداد ذريتهم، يظهر أن امتداد ذريتهم في دلتا الفرات ودجلة، هذه المنطقة البصرة، ويشملها المنطقة لعله الجزر المحيطة في البصرة وعبادان، هذه الجزر أيضا كانت مركزا لأولاد آدم، وامتدوا بعدين مشوا في وادي الرافدين. وادي الرافدين فيها قداسة قديمة، عندنا نص وهو صحيح السند أيضا أنه عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله لما أسري به جبرائيل قال له وصلنا إلى كوفان إلى أرض كوفان بيت أبيك آدم ومصلى أبيك نوح وانزل حتى تصلي فيه. طيب كوفان بيت آدم لعله آدم بعدين انتقل من مكة إلى الكوفة ومصلى نوح هذه كوفان. كوفان كانت معروفة منطقة أثرية حتى في الجاهلية أيضا. إذن هذا كشف النبي وأهل البيت عليهم السلام كشفوا أن هذه منطقة مقدسة. كربلاء عندما جاء جبرائيل بقبضة التراب للنبي صلى الله عليه وآله معناه تميز تربتها وارتباطها بالإمام الحسين عليه السلام ووضع هذا التراب في زجاجة يوم عاشوراء بمجرد أن قتل الإمام الحسين عليه السلام يعني يمكن سقطت قطرة من دمه على تراب كربلاء تغيرت التربة في الزجاجة في المدينة على بعد 1500 كيلومتر. هذه أيضا لها خصوصية الارتباط كربلاء بتاريخ النبوات من كوفان. عندنا نلاحظ أنه جبل النجف جبل النجف وفي ربوات المرتفعة تسمى الذكوات البيض تسمى الطارات طارات مثل الطور. ثم من الثابت عندنا أن نوحا على نبينا وآله عليه السلام كان هناك. إبراهيم الذي هو وارث نوح والمسافة الزمنية بيناتهم يمكن تكون 20,000 سنة وربما أكثر وفي اعتقادي أنه ذو القرنين لا يمكن أن ينطبق على ذو القرنين المقدوني شخص بعد نوح بين نوح وإبراهيم سلام الله عليهما. نبي الله إبراهيم عندنا أنه زار كربلاء واشترى هذه البقعة ب7 نعاش ما الله أخبره وهو سماها كربلاء أو كربولو باللغة السريانية التي كانت في زمن أبينا إبراهيم كربولو أو كربوئيل يعني الرجل القربان أو قربان الله. هذه أيضا ملفتة.
شكرا لضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني على ما تفضل به وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة لهذه الحلقة وهي 3rd من برنامج أرض الحسين عليه السلام الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أفصاحت عنها دموع بكراتي لا حزينا هاجت ذكرى شعوري وحنيني واشتياقي لما حل في أرض العراق
ونبقى مع علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام فما هو المنشأ الأساسي لحضور هذه الأرض المباركة في الرسالات النبوية؟
أيها الأخوة والأخوات، إن في شؤون آل الله من الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة الهداة الأمناء عنايات ربانية خاصة، لأنهم صلوات الله عليهم اختيارات إلهية خاصة أرادهم الله تعالى أعلاما لهدايته، وقد أغدق عليهم هباته الكريمة وملكاته المباركة وكراماته الشريفة، وكان من ذلك أن عين قبورهم الطاهرة في بقاع طاهرة، حتى روى الشيخ المجلسي في الجزء 36 من بحار الأنوار عن عبد الله بن ربيعة، وهو رجل من أهل مكة، عن أبيه وكان يعمل مع عبد الله بن الزبير في الكعبة، وقد أمر وجماعة معه بحفر الأرض، قال:
فبلغنا صخرا أمثال الإبل، فوجدت على بعض تلك الصخور كتابا موضوعا، فتناولته وسترت أمره، فلما صرت إلى منزلي تأملته، وكان كتابا طويلا جاء فيه باسم الأول لا شيء قبله، إلى أن ورد: وجعلهم شعوبا وقبائل وبيوتا، ثم جعل من تلك القبائل قبيلة مكرمة سماها قريشا، وهي أهل الأمانة، ثم جعل من تلك القبيلة بيتا خصه الله بالنبأ والرفعة، وهم ولد عبد المطلب، حفظة هذا البيت وعماره وولاته وسكانه، ثم اختار من ذلك البيت نبيا يقال له محمد ويدعى في السماء أحمد، يعطيه الله النبوة بمكة والسلطان بطيبة، له مهاجرة من مكة إلى طيبة وبها موضع قبره، ثم يذكر ذلك الكتاب شيئا من أحوال الأئمة عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مع ذكر قبورهم، ففي الإمام علي عليه السلام جاء: يقبضه الله عز وجل شهيدا بالسيف مقتولا، وهو يتولى قبض روحه، ويدفن في الموضع المعروف بالغري، يجمع الله بينه وبين النبي، وبعدها القائم من بعده ابنه الحسن سيد الشباب وزين الفتيان، يقتل مسموما، يدفن بأرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع، ثم يكون بعده الحسين إمام عدل، يضرب بالسيف ويقري الضيف، يقتل بالسيف على شاطئ الفرات في الأيام الزاكيات، يقتله بنو الطوامث والباغيات، يدفن بكربلاء، قبره للناس نور وضياء وعلم.
وتمضي السنوات وتتوالى، وتجر القرون أذيالها لتجري الحوادث عجيبة رهيبة غريبة، حتى يقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته سيد شباب أهل الجنة، قتلة ذهل منها التاريخ، لم تجري على أحد من قبل، على يد قوم يدعون الإسلام ويعلمون أنه ابن بنت نبيهم، وأنه ما دعاهم إلا إلى الحق والهدى والكرامة، ولم يكتفوا بالقتل، بل عمدوا إلى التمثيل بذلك البدن القدسي الذي طالما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره وقلبه، واحتضنه بحنانه وعطفه، ولثمه وأشهد الأمة أنه حبيبه وأنه منه وهو منه، وترك البدن الشريف على رمال كربلاء مقطعا مدرجا بدمائه مفصولا عن رأسه، ونام أهل المدينة ليلة 11 من المحرم تلك، وليس لهم خبر بما جرى في كربلاء يوم عاشرها، لكن ابن عباس استيقظ مرعوبا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في رؤيا رهيبة، وهو يقول له وكان على حال غريبة: ألم تعلم أني فرغت من دفن الحسين وأصحابه؟
وكذا فزعت أم المؤمنين أم سلمة إذ رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها تلك الليلة، ليلة الحادي عشر، وهو شاحب كئيب أشعث الرأس مغبرا. فسألته وهي مرتهبة من حاله تلك عن شأنه ذلك، فقال لها: قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم، فدفنتهم، والساعة فرغت من دفنهم. قالت أم سلمة: فقمت حتى دخلت الحجرة وأنا لا أكاد أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء وقد صارت دما عبيطا يفور.
بقي أن نشير هنا أعزائنا المستمعين إلى أن رواية أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها قد روتها مصادر متعددة من طرق الفريقين، ورويت بمضمونها أحاديث كثيرة مسجلة في مسند أحمد بن حنبل وغيره من الكتب المعتبرة عند أهل السنة، ومنها ما يصرح بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أعطى التربة الحسينية هذه للسيدة أم سلمة وأمرها بحفظها وأخبرها بأنها ستصير دما عبيطا يوم قتل سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء الحسين عليه السلام.
نعم مستمعين الأفاضل، فكان الأمر كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وفي ذلك إشارة إلى شرافة هذه التربة المقدسة. وإلى هنا ينتهي أيها الإخوة والأخوات لقاؤنا بكم ضمن الحلقة الثالثة من برنامج أرض الحسين عليه السلام.
إلى لقاء مقبل على بركة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم وأجزل لكم الأجر والثواب. نلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم سفينة النجاة، لنسلط الضوء على أهم الأحداث التي وقعت عصر يوم عاشوراء، أي بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، فكونوا معنا. أيها المعزون والمستمعون الكرام، لم يكتمل مشهد الملحمة ظهيرة العاشر من المحرم لعام 61 للهجرة النبوية، إذ كان هذا اليوم بداية مرحلة جديدة من الجهاد والثورة والاستثمار الواعي والهادف لكل منجزات الملحمة العاشورائية، إذ كان أبطال الجهاد المتواصل في خط كربلاء ونهجها مختلفين عن أبطال المعركة الكربلائية، فبدت زينب عليه السلام عنوانا متألقا في قيادة قافلة السبي في ظل توجيهات إمام زمانها الإمام السجاد عليه السلام، الذي فرض التكليف الشرعي بوجوب حفظ خط الإمامة أن يكون موقفه كموقف جده أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن يوم الدار، رغم أنه الموجه الأساس لمجريات أحداث ما بعد المعركة. ولقد جسد عوائل الشهداء من النساء الأرامل والأطفال الأيتام مفردات اكتمال المشهد الجهادي المحمدي، الأمر الذي أتاح للتاريخ أن يكتب مجددا بمداد الدمع الثائر وصرخة الألم المتمردة ومواقف التحدي والمواجهة في قصور الخلافة ومساجد المسلمين وأسواقهم ودورهم وساحات اجتماعهم، فكانت رحلة السبي جزءا لا يتجزأ من تاريخ النهضة الحسينية المباركة. سرعان ما تبدى الغضب الإلهي لمقتل سيد الشهداء عليه السلام في مرايا عوالم الكائنات في تعابير كونية مذهلة متنوعة عديدة. لقد ظهر هذا الغضب في الأرض والسماء، في النبات والحيوان، في البحر والبر، وعرف بعض الناس علة هذه الآيات في أقطار، وجهلها آخرون في أقطار أخرى، وقد استفاض بين المسلمين بل أجمعوا على أصل هذه المتغيرات الكونية، وقد نص كثير من المؤرخين على بعضها، ومنها أن السماء أمطرت دما عبيطا، وأنه لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط، واسوداد السماء وبكاؤها وغير ذلك من الحقائق التي لا يصر على الممارات فيها مسلم. بيوم أحال الدهر ليلا مصابه وأجج أحشاء العباد بمضرمي، مصاب على آل النبي محمد عظيم مدى الأيام لم يتصرمي، وخطب كسى الدنيا ثيابا من الأسى وطبق آفاق البلاد بمأتمي. لم يكتف جلاوزة بني أمية أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام بسلبه ورد جسده الطاهر بحوافر الخيل، بل جاوزوا ذلك فعدوا على المخيم لنهب ما فيه ولهتك ستر حرم رسول الله صلى الله عليه وآله بسلب ما عليهن من حلي بصورة مفجعة يندى لها جبين كل أبي غيور، وذلك بأمر مباشر من عمر بن سعد الذي قال لجنوده: دونكم الخيام فانهبوها. وكان أول المبادرين في النهب شمر بن ذي الجوشن، فدخل الجند وجعلوا يسلبون ما على النساء والأطفال حتى أخذوا قرطا في أذن السيدة أم كلثوم وخرموا أذنها، وفرغ القوم من القسمة، ثم قطعوا الخيام بالسيوف وأضرموا فيها النار، فخرجت بنت أمير المؤمنين عليه السلام وقالت: يا ابن سعد، الله يحكم بيننا وبينك ويحرمك شفاعة جدنا ولا يسقيك من حوضه كما فعلت بنا وأمرت بقتال سبط الرسول صلى الله عليه وآله ولم ترحم صبيانه ولم تشفق على نسائه. لم يلتفت ابن سعد لها. وقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون القتال فيه، فاستحلت فيه دماؤنا وهتك فيه حرمنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا. كان الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام حاضرا في كربلاء مع أبيه وكان مريضا، ولم يرد في المصادر التاريخية إلى أي فترة استمر به هذا المرض. لكن المستفاد من بعض الإشارات التاريخية أنه عليه السلام كان لا يزال مريضا ناحلا ضعيفا حتى في الشام. وقد دخل الشمر بن ذي الجوشن إلى الخيمة التي فيها الإمام زين العابدين عليه السلام وهو متمدد على فراش، فقال الشمر: اقتلوا هذا. فقال له رجل من أصحابه: سبحان الله، أتقتل فتى حدثا مريضا لم يقاتل؟ فخرجت إليه السيدة زينب بنت علي عليه السلام وقالت: والله لا يقتل حتى أقتل. فكف عنه. ويبدو أن مرضه عليه السلام كان سببا مساعدا في انصراف الأعداء عن قتله، لأنهم كانوا يرونه قاب قوسين من أجله لما به من شدة المرض، ولكنه لم يكن السبب الرئيس في انصرافهم عنه، بل كان الموقف الفدائي العظيم الذي قامت به عمته السيدة زينب عليها السلام، حيث تعلقت به وقالت مخاطبة الشمر: حسبك من دمائنا، والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. وقد تكرر منها عليها السلام هذا الموقف الفدائي العظيم في عدة حالات. قتلتم أخي ظلما فويل لأمكم، ستجزون نارا حرها يتوقد. قتلتم أخي ثم استبحتم حريمه وأنهبتم الأموال والله يشهد. سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد. أيها التواقون للحق، بعد فشل شمر بن ذي الجوشن عليه لعائن الله في قتل الإمام زين العابدين عليه السلام، قام الجند بإخراج النساء من الخيمة وأشعلوا فيها النار، فخرجنا مسلبات حافيات باكيات، ولا يخفى أن جميع الخيام قد أضرمت فيها النار بدليل قول الإمام الرضا عليه السلام: وأضرمت في مضاربنا النار. فخرجت السيدة زينب عليها السلام تنادي بصوت حزين وقلب كئيب: ومحمداه ومحمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وثكلاه، وبناتك سبايا، إلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء. ومحمدا، هذا حسين بالعراء، تسفي عليه ريح الصبا، قتيل أولاد البغايا. وحزناه، وكرباه عليك يا أبا عبد الله، اليوم مات جدي رسول الله. يا أصحاب محمد، هؤلاء ذرية المصطفى، يساقون سوق السبايا. أيها الأكارم، إن واقعة حمل رأس سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر الرؤوس الطاهرة جريمة أخرى من الجرائم الفظيعة التي شهدتها كربلاء. هذه الجريمة كشفت نقابا آخر عن خبث سريرة النظام الأموي، وقد صرح عمر بن سعد من يومه ذلك، وهو يوم عاشوراء، برأس الإمام الحسين عليه السلام مع خولي بن يزيد الأصبحي إلى عبيد الله بن زياد، ثم أمر برؤوس الشهداء الباقين ما عدا رأس الحر الرياحي الذي منعت عشيرته من قطع رأسه، وصرح بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمر بن سعد. بقي جسد الإمام الحسين مع أجساد الشهداء الآخرين من أهل بيته وأصحابه عليهم السلام في العراء لا توارى، تصهرها حرارة الشمس وتسفي عليها الرياح. وكان عمر بن سعد قد دفن القتلى من جيشه وصلى عليهم، وترك جسد الإمام الحسين عليه السلام وجسد أنصاره، ثم سيروا النساء والأطفال من أهل بيت السبط الشهيد سبايا إلى الكوفة ثم إلى الشام، في موكب حزين ومؤلم لكل منصف ومسلم يخاف الله ورسوله. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، وبعد اختصار أحداث ما بعد مقتل السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه، ندعوكم أيها الأكارم لمتابعة المحطة الحسينية، وقبل ذلك نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. لما رمى أبو الحتوف الجعفي الحسين عليه السلام بسهم في جبهته نزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال عليه السلام:
اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا.
ثم صاح بصوت عال:
يا أمة السوء، بئس ما خلفتم محمدا في عترته، أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي، وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً، اليمن التصدي والتحدي، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في الساعة 11 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة، أخلاق زينبية في الساعة 11:25. مع الشعراء في ملحمة الطف يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:40 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. مستمعينا الكرام، في تمام الساعة 12 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
وصيتك شكتب لك على الجروح،